صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الروايات التي استدل بها الشيخ الصدوق وأستاذه ابن الوليد على أن النبي من الممكن أن يصدر منه السهو، بل صدر منه، وذلك لمصلحة من الله أنه لا يرون بأن هذا النبي ليس بنبي مثلا يؤلهوه أو مثلا يعير بعضهم بعضا بأنه أنت تقضي الصلاة، أكون فيقال له بأنه النبي صلى الله عليه وآله بنفسه قضى الصلاة، وإن كانت هذه يعني التوجيهات ضعيفة، يعني في مقابلها سقوط وثاقة ثقة الأمة بالنبي. مثلا من الممكن أنه يقول هذا النبي يخطئ لعله يخطئ في أمر التبليغ، فهذه التعليلات الضعيفة لا تقاوم هاي العلة القوية. على كل حال، نقل الصدوق عن شيخه أن محمد بن حسن بن وليد يقول إن القول بنفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله مطلقا درجة من درجات الغلو. والشيخ تبريزي قدس سره كتب في، يعني تعرض في البحث الخارج مالته في كم درس إلى هذه المسألة، وناقش الشيخ الصدوق قدس سره في رأيه، وذكر بأنه أولا الشيخ الصدوق رأيه هذا تقليدي وليس اجتهادي، يعني أنه قلد أستاذه ابن الوليد ولديه سوابق في هذه المسألة، فقد ذكر مثلا في مسألة التوثيق قال كل من وثقه محمد بن الحسن بن الوليد فهو ثقة عندي، وكل من ضعفه فهو ضعيف عندي، وفي رواية رواها، بل أنه الروايات ما يروي الروايات إلا إذا كان يقبلها محمد بن الحسن بن الوليد، حتى لو كان الراوي مثلا ضعيف يروي الرواية لأنه قبلها محمد بن الحسن بن الوليد وقال بأنه سيء الرأي، كان شيخنا سيء الرأي في المسمعي، نطلعها مسمعي
إذا تطبقت تمير الأستاذ تقليد يمكن شيء.
يقول بأنه يقول بأن هذه الرواية ليش نقلتها؟ كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإنما أخرجت هذا الخبر في الكتاب لأنني قرأته على محمد بن الحسن بن الوليد ولم ينكره. هذا الحديث أنا تلوته أمام محمد بن حسن الوليد، ما قال لي هذا شنو هذا الحديث وخره، فسكوت مجرد سكوت محمد بن حسن بن الوليد وعدم إنكاره هذا كافي في أنه أنقل هذه الرواية، وإن كان الراوي هو لا يقبله الأستاذ. زين، على كل حال، فإذا هذا يعني يحتمل قويا بأنه هنا في المقام رأيه كان تبعا لرأي أستاذه تقليدا، وأما أستاذه نحن لا يعني نقل لنا بأنه جليل وثقة، أما مقدار تعمق في علم الكلام فهذا يعني ما وصلنا، ومثلا أنه هو ضعف هذا العبيدي وقال ابن نوح من علماء الرجال قال أصاب شيخنا ابن الوليد في كل ما ذكر من التضعيفات، إلا في العبيدي، فما ندري ما رابه فيه، فقد كان على ظاهر الثقة، ظاهر العدالة والثقة. فثقة جليل القدر محمد بن الحسن، محمد بن حسن، هذا اسمه محمد بن عبيد، محمد بن عبيد. على كل حال، فنقلت لنا آراء، يعني الآن تعتبر آراء شاذة، كلهم يقبلون هذا الراوي إلا هذا محمد بن حسن ابن الوليد. زين، الروايات التي اعتمد عليها الشيخ الصدوق قرأنا بعضها أمس. يقول الشيخ التبريزي قدس سره فيها قرينة تدلل على أنه لا يمكن العمل بها. ما هي هذه القرينة؟
وصلنا إلى مقدار
أمس،
وقفنا عند
مقدار
تكملون، لو ترجعون لبعدين. وصلنا إلى إشكال على ما مر في الشمالين، أن حملنا على روايات العامة إما أن تكون مرسلة.
نيجي اليوم إن شاء الله. يقول هذه، إن في هذه الروايات نفسها قرينة على عدم اعتبارها، والقرينة أنها بيّنت أن الرسول صلى الله عليه وآله قد أتم صلاته من حيث قطعها، مع أنه تكلم مع الناس وصار أخذ رد، وهم الناس تكلموا. يعني هذا ذو الشمالين قال له أقصرت الصلاة؟ قال كل ذلك لم يكن. أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ما أدري شيء قال له. فقال كل ذلك لم يكن. قال له بل كان. فقال بأن صليت بنا صلاتين، صليت بنا ركعتين. فالنبي ما صدقه، قال للمؤمومين، قال له هل هذا صحيح اللي يقوله؟ فقالوا نعم. زين، أخذ رد وكلامه. بعدين قام وأتم الصلاة. يقول الشيخ قدس سره، مع أن الكلام العمدي مبطل للصلاة بلا ريب. زين، قد تقول لي بأنه هذا الكلام سهوي، مو كلام عمدي. ليش كلام سهوي؟ بأنه يعتقد، بأنه النبي يعتقد بأنه أتم الصلاة ولذا تكلم، والحال تبين أنه لا زال الآن في الصلاة، فيعتبر هذه لزقوها واعتبروها كلام سهوي باعتبار أنه كان يعتقد بأنه في الصلاة، فإنما تكلم سهوا. مثل واحد دي يصلي وفه واعتقد بأنه هو أصلا ما دي يصلي وتكلم والتفت إلى نفسه بأنه الآن في الصلاة، فماذا يقولون؟ بأنه كلامه سهوي مثلا. يقول الشيخ تبريزي هذا الكلام غير صحيح، وعلى فرض صحته فلا ينفع في بعض الروايات التي نقلت بأن النبي صلى فيهم خمس ركعات، لأنه هنا يصير محذور آخر وهو زيادة الركعة مو بس الكلام. لاحظ الرواية عن أبي الجوزاء، عن حسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل. فقال له بعض القوم يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قال صليت بنا خمس ركعات. فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس، ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع، ثم يعني سجد سجدتي السهو، وقال هما المرغمتان. الشيخ نقل هذه الرواية وقال هذا شاذ، لا يمكن، لا يعمل عليه، لأن من زاد في صلاته يجب عليه الاستئناف. عندنا روايات أنه من زاد في صلاته فعليه الإعادة، فزيادة الركعة مبطلة. زين، مضافا إلى أنه ورد في بعض الروايات أنه من تكلم بعد الصلاة إذا نسي في الصلاة شيء فعليه أن يتدارك، مثلا نسي السجدة، من نسي السجدة بأنه عليه أن يتدارك إلا إذا تكلم، بعد ما في تدارك يبطل صلاته. فهنا كيف تقولون بأنه النبي تكلم ويتدارك الصلاة؟ هذا معارض لهذه الروايات الدالة على أن صلاته تبطل. وهنا لم يتكلم ساهيا النبي، تكلم ساهيا؟ لم يتكلم النبي ساهيا، وإنما على فرض صحة الرواية سهى عن كونه في الصلاة، وإلا كلامه عمدي، بخلاف من هو قاعد بالصلاة وصدر منه كلام سهوان، صدر منه أنين. في بعض الروايات أن من أن فقد تكلم، صدر منه أنين سهوان. فهنا ثم هذول المصلين اللي أيدوا كلام ذو الشمالين، وشوف ذو الشمالين نفسه هذا تكلم عمدا، لا أنه تكلم سهوا، لأنه يعلم بأنه بعد ركعتين المفروض كانت وظيفته ماذا؟ أن يقوم هو ويكمل الصلاة. فهذول شلون كملوا ويا النبي حسب هذه الروايات؟ فهذه من الروايات التي عندنا بعض الروايات أعرض عنها الأصحاب. عندنا بعض الروايات أنه من اكتشف بأنه صلاته ناقصة وهو كان قد صلى ركعتين في الكوفة، هيك الروايات تقول من صلى ركعتين في الكوفة ثم تبين له نقصان صلاته وهو في مكة، قام ويضيف إليها ما يتم ركعات التي ركعها في الكوفة، وهذه أعرض عنها الأصحاب. في بعض الروايات يقول يكمل الصلاة ولو بلغ الصين، أنت في قوم صليت ركعتين الظهر، رحت للصين تبين أنه أنت صليت ركعتين، هناك في الصين تتم ركعتين. هذه الروايات أعرض عنها الأصحاب. لماذا؟ لأنه مجرد أن يلتفت عن القبلة بطلت صلاته. ويقول الشيخ تبريزي أن الناس حينما يرون وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وآله لا يرون لقوله اعتبارا، وإن حدثهم بحديث عن جبرائيل احتملوه وقوع اشتباه منه، واحتملوا أنه لم ينزل عليه الوحي، فيبطل أصل النبوة وينهد أساس الوحي ويندك بنيان الدين وينفتح الباب لمن لا يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله لإبعاد الناس عنه صلى الله عليه وآله، ويرى عوام الناس أن لأولئك العذر في قولهم أنه شاعر أو مجنون والعياذ بالله. الأمر الآخر أن هذه الروايات مبتلات بالمعارض، فقد ورد في الرواية الصحيحة الرواية المعتبرة عن زرارة سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ قال لا. الإمام الباقر عليه السلام يقول قال لا ولا سيسجدهما فقيه، لم يسجد في حياته سجدتي السهو قط ولا يسجدهما فقيه. وعن هاي الرواية شنو تقول؟ تكلم بعدين سجد سجدتي السهو. يقول وقد سأل زرارة وعند حصول التعارض، يقول الشيخ بين الطائفتين تجري قواعد باب التعارض. شنو قواعد باب التعارض؟ المقرر في مذهبنا أنه لو حصل التعارض بين روايتين أن نأخذ بما خالف العامة، ورواية ذو الشمالين موافقة للعامة فنطرحها. الإمام عليه السلام يقول بأنه ما خالف العامة ففيه الرشاد، وهذه الرواية التي تقول بأن النبي لم يسجد سجدتي السهو قط هذه مخالفة للعامة فهذه فيها الرشاد، وبينما تلك تحمل على التقية لأن كانوا يخافون. حتى قال الإمام عليه السلام أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع أن أرده. نعم، هذا ثانيا. ثالثا قال الشيخ المجلسي قدس سره في البحار، يقول إذا تشوفون روايات ذو الشمالين ترى بأنها مضطربة المتون، تشوف صورة الشك كثيرة. بعضها تقول بأن النبي صلى 5 ركعات، بعضها تقول صلى 2 ركعات، بعضها تقول صلى 3 ركعات، حتى الألفاظ مالتها مختلفة. أنسيت أم قصرت الصلاة؟ شنو قال ذو الشمالين؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وفي رواية أخرى قال له شيء آخر، وفي رواية قال بأن النبي رد عليه قال كل ذلك لم يكن، وهو قال له بل غيرت في الصلاة. فهذه هذا الاضطراب في المتون علامة على عدم القبول مثل هذه الرواية. الأمر الرابع يقول الشيخ بأن ذو اليدين كان شخص مجهول الحال، ومقدار ما يعرف عنه أنه استشهد في بدر، والراوي لهذه الرواية هو أبو هريرة عند العامة، أسلم في سنة 7 هجرية، ومعركة بدر 2 للهجرة. وهذه هذا اللي قلناه بأنه هذا إنما يكون إشكال على روايات العامة، لأنه الراوي كان ذو الشمالين، بينما الراوي هنا في المقام هو الإمام عليه السلام. لكن الإمام لما ينقل هكذا قصة لا يمكن أن تقع، فيعرف من ذلك أنها كانت تقية، يعني نقل قصة بعد استشهاد عن شخص بعد استشهاده بسنين، يعلم بأنه الذي صدر منه تقية.
سيقول عن نعرف ما طهر ضربها بعد
الكلام. أي لهذه الأجوبة اللي نقولها. زين. بالنسبة هذا بالنسبة إلى سهو النبي في الصلاة. بالنسبة إلى نومه عن الصلاة. أيضا هنالك روايات بعضها تامة السند. أنه النبي صلى الله عليه وآله، خلاصة الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله خرج مع أصحابه في مكان وكلهم ناموا عن صلاة الصبح. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، طلعت الشمس وآذاه حرها، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع 2 ثم صلى الصبح، وقال يا بلال مالك؟ فقال بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله. فقال النبي كره المقام وقال نمتم بوادي الشيطان، لأنه نمتم في وادي الشيطان فماذا راحت علينا الصلاة. وفي صحيح زرارة عن الباخر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت المكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة. فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة فقبلوا ذلك. فلما كان في السنة اللي بعدها لقيت الباخر عليه السلام فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أسفاره وقال من يكلأنا؟ فقال بلال أنا. فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، فقال يا بلال ما أرقدك؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، أنا حالي حال النبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا فتحركوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، والعياذ بالله، يعني النبي أيضا أصابه الغفلة. وقال يا بلال أذن فأذن، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله 2 ركعة وأمر أصحابه فصلوا 2 ركعة وبيصلون جماعة قضاء ما في إشكال. ها 2 ركعة هذه عفوا النافلة. إيه. ثم قام فصلى بهم الصبح. دي. هذه الروايات التبرير اللي جاب الشيخ الصدوق ما يتناسب مع هذه الروايات. شنو التبرير الذي كان جاب الشيخ الصدوق أنه حتى الناس ما يعيرون اللي تفوته الصلاة؟ النبي قام متأذي، لو أنه حتى الناس النبي ما يعلم المصلحة الإلهية، يقول لهم لأصحابه ترى أني الله نومني حتى الناس ما يعيروا بعضهم بعضا إذا واحد تفوته الصلاة، مو يقوم متأذي ويقول له أرقدك يا بلال، ويقوم قولوا قوموا تحولوا من هذا المكان اللي نمت فيه، وادي الشيطان، سماه وادي الشيطان. هل هذا كله يتناسب مع أنه هناك مصلحة في نومه؟ هذا أولا. ثانيا ينقل الشيخ صنقور حفظه الله بأنه هناك روايات مستفيضة عندنا وعند العامة أن النبي صلى الله عليه وآله تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذا يعني شنو؟ أنه لا يغيب بنومه عن الوعي، تنام عينه ولا ينام قلبه، فكيف نام عن الصلاة؟ أمر آخر يذكر الشيخ التبريزي قدس سره أنه النبي صلى الله عليه وآله هذا نمتم بوادي الشيطان لا يجتمع مع ما ذكره الله تعالى في قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بل أن النبي صلى الله عليه وآله مأمور بأن يصلي صلاة الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، وأفضل أوقات صلاة الليل هي ما قبل الفجر بقليل، فكيف نام عن صلاة الصبح وهو واجب عليه أن يصلي؟ النبي من مختصاته أنه يجب عليه أن يصلي صلاة الليل، وإن كانت مستحبة على بقية الأمة، ولكن من مختصاته أنه يجب عليه، وكان يصليها في ذلك الوقت لأنه أفضل أوقاتها. يقول الشيخ قدس سره: فنحن نعلم بأن الشيطان لا يمكن أن يؤثر على النبي حتى في وقت النوم، ومن هنا كان نوم النبي حجة شرعية، بل في بعض ما يراه في نومه وحي منزل، كما في قضية إبراهيم عليه السلام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. نومه كان حجة، فشلون الشيطان يتسلط عليه ويخليه ينام؟
في
رواية
أن النبي صلى العصر في غير وقت
الفضيلة. صلى العصر؟
صلى جمعا مع الظهر، أي فضيلتها
متأخرة. جمعها مع الظهر من غير حر وبرد.
يعني ما صلى العصر في
الوقت. على رأي السيد الخوئي، رأي السيد الخوئي أنه هاي بعد الصلاة الظهر وقت الفضيلة مع العصر. بينما السيد سيستاني يقول لك بأنه بعد ساعة وشوية.
إما على قول السيد سيستاني
إيه؟
يصير النبي صلى في غير الفضيلة العصر.
أي هذا
اللي يجوز أنه
لمصلحة
صلى الليل في غير الفضيلة
حتى ينام، حتى ينام الشيطان، يعني صلاها في غير وقت الفريق الفضيلة حتى بلكة الشيطان ينوم عن صلاة الصبح.
الله ينوم الشيطان.
زين. ويقول: وكرؤيا سيد الشهداء عليه السلام جده عند وداعه الأخير أو في ليلة عاشوراء وأمثال ذلك، هؤلاء الدوات الطاهرة رؤياهم حجة، فكيف يتسلط الشيطان عليهم في الغفلة وإلقاء الشيطان في قلب النبي غير ممكن حتى في حال النوم؟ هذا هو اعتقادنا، وهذه الرواية منافية له، لأن في ليلها نمتم بوادي الشيطان. زين. بعدين يقول: ما هو منشأ وضع هذه الروايات؟ هذه الروايات احنا موضوعة نعتبرها موضوعة، هذه الروايات تسربت إلينا إما لأجل التقية، وإما تسربت إلينا من العامة، يعني لأما جاروا العامة، وإما أنها كذبت على الأئمة وأتتنا من العامة، فمصدر هذه الروايات هي العامة. لماذا العامة نسبوا السهوة إلى النبي برواياتهم الكثيرة؟ يقول: هنا يخطر شيء في الذهن توجيها لوضع هذه الروايات الضعيفة الباطلة، وهو أنهم يريدون أن يدخلوا في أفكار الناس وأذهانهم أن النبي صلى الله عليه وآله يمكن عليه السهو والاشتباه، تمهيدا لرفع ما حصل عند وفاته صلى الله عليه وآله من إساءة أدب إليه في محضره الشريف حينما طلب من أصحابه الجالسين الدوات والكتف ليكتب لهم كتابا لا يضلون بعده أبدا، فقال قائلهم إن النبي إن الرجل ليهجر. فلم يعقب عليه النبي صلى الله عليه وآله بشيء غير أنه أمرهم بالانصراف والقيام من مجلسه. نعم، وحتى لو يقول وحتى لو كتب الكتاب لما كان لديهم اعتبار لهذا الكتاب، يقولون كتبه في حال الهجران، ولقالوا إنما كتبه اشتباها أو سهوا أو أنه لم يكن في حال الاختيار وما شاكل ذلك من الأعذار. وحتى يرفع قبح هذا الجواب الذي أجاب به الرسول من ذهن الناس جاءوا بهذه الأحاديث أن النبي من الممكن أن يسهو. يقول الشيخ صنقور أيضا مما يخالف هذه الأحاديث أن النبي، هنالك روايات أن النبي مؤيد بروح القدس وأنه لا يغيب عنه، فكيف يسهو، فكيف ينام عن الصلاة؟ لذا حملها الشيخ هذه الروايات على التقية. هذا بالنسبة إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام.
شيخنا ذكرنا روايات بعدد أن الشيخ صلوق إذا يألف فيه مصنف
أي إيه روايات عددها لا بس بس كلها متعارضة متعارضة مع الروايات الصحيحة عندنا وموافقة للعامة وأيضا مضطربة المتن ومواقها
هي هم فيها الصحيح،
هي فيها الصحيح صح بس معارضة لما تتعارض مع روايات أيضا كثيرة عندنا فنأخذ بما خالف العامة ونذر ما ترك العامة. واضح أنه الحين لدن الأئمة إنما تكلموا بهذا الكلام لو صدر منهم تقية. ثم ننتقل إلى بحث النبوة الخاصة في الفصل السادس. بعد الفراغ حول النبوة العامة علينا أن نبحث عن النبوة الخاصة، أي نبوة نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. فقد ولد بمكة عام 570 ميلادية وقام بالدعوة في أوائل القرن السابع الميلادي سنة 610، وأول ما دعا إليه بالنسبة إلى الرسالة أقرباء وعشيرته، وبعد سنوات استطاع في أثنائها هداية جميع أو هداية جمع من عشيرته، ووجه دعوته إلى عموم الناس، ثم استمر في رسالته والناس بين مؤمن به بنفسه بين مؤمن به مفاد شنو منقاد منقاد بنفسه ونفيسه، وعدو ينابذه ويتحين الفرص، عدو خارجي ما يؤمن به وعدو داخلي ممن أظهر الإيمان لأجل ماذا ما وعد. يعني في بعض الروايات أنه وعد قال لهم هذا راحوا إلى اليهود وقالوا يهود والنصارى يعني أهل الكتاب قالوا لهم بأنه هذا رح يملك وأنتم لا يصير لكم نصيب، فآمنوا وفقا لذلك. فلما أحس بالخطر غادر موطنه إلى يثرب فأقام هنالك سنين عشرة في إلى أن أجاب داعي الموت، وكان ذلك في سنة 633. إن التدبر في آثار دعوته يدعو إلى الإذعان بأن لها سمات وخصائص. أولا سرعة انتشارها في أقطار العالم الإنساني لا سيما بين الأمم المتحضرة، سرعة لم يرى لها التاريخ مثيلا. يعني قبل كم يوم هذا رئيس الوزراء البريطاني مؤتمر صحفي ويا ترامب، قالت له الصحفية هل لا زالت بريطانيا دولة مسيحية من هالقد ما انتشر بها الإسلام انتشارا كبيرا، وأول اسم في لندن هو محمد اللهم صل على محمد، أول اسم يعني أكثر المواليد يسمون بهذا الاسم. سرعة الانتشار. الخصوصية الثانية تحفظ الأمة المؤمنة على حضارات الأمم المغلوبة والحضارات المفتوحة، بذلك افتقرت عن سائر الثورات وأصبح التمدن الإسلامي حضارة إنسانية مكتملة الأبعاد. يعني ما دعا الإسلام إلى الجهل ولم يدعو إلى التخلف، وإنما يتوافق مع الحضارات الإنسانية. الثالث، تضحية المعتنقين لدينه وتفانيهم في سبيله حتى قدموا كل دقيق وجليل مما يملكون في سبيل نصرته وإعزازه. ولنا في أبرز الأمثلة وين الإمام الحسين صلوات الله عليه، فقد قدم كل ما عنده لأجل الدين. وهناك سمات للدعوة المحمدية وردت في القرآن الكريم، من أهمها عالمية الإسلام وخاتميته. وعلى هذا فاللازم على المنصف المتحري للحقيقة أن يبحث عن حقيقة هذه الدعوة وصحة دلائلها. وقد وقفت على النبوة العامة، فلنبحث عن النبوة الخاصة، وهذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.